السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة الأخبار؟ وأهلا بيكم في موسم جديد من حكاوي إسلامية. يا رب يا جماعة الموسم اللي فات يكون عجبكم. للي مش عارف أو لو حد بيسمع الحلقة دي كأول حلقة في حكاوي إسلامية، احنا الموسم اللي فات اتكلمنا عن حياة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كاملة، من ساعة ما اتولد لساعة مماته. والموسم ده ان شاء الله هنتكلم فيه عن ثاني اعظم صحابي على مر التاريخ. في الموسم ده هنتكلم عن الصحابي القدير سيدنا عمر ابن الخطاب الملقب بالفاروق. بس قبل ما نبدأ نتكلم عن سيدنا عمر بن الخطاب وحياته ودوره المهم جدا في نشر الاسلام، عايزين نتكلم احنا ليه بنتكلم عن الصحابة، احنا ليه بنتعلم عن حياة الصحابة وتاريخهم وازاي كانوا عايشين وازاي نشروا الاسلام. اولا احنا بنتعلم عن حياة الصحابة عشان دول يعتبروا اجدادنا واحنا نعتبر احفادهم. احنا بنعرف اكتر او بنتعلم عن حياة الصحابة عشان كذا حاجة. اولهم ان ازاي الصحابة كانوا ناس او اشخاص ملهمين للغاية، وازاي الصحابة كانوا ناس نقتدي بيهم في حياتنا ونتعلم منهم ازاي نعيش حياة سوية نقدر نوصل بيها للجنة ونقدر نوصل بيها للأهداف بتاعتنا في الدنيا دي. وان الصحابة كانوا مميزين جدا عشان نظرتهم للدنيا كانت نظرة مختلفة، كانت نظرة متوازنة بشكل كبير جدا ما بين جانب الحياة وجانب الدين والعمل للآخرة. هما بيبصوا للحياة وللدنيا كانوا ما بيدوش ليها أي قيمة، وكانوا بيتنازلوا عنها بسهولة وببساطة شديدة كأنها ما بتسويش عندهم جنيه. بس مع العلم إن دي كانت نظرتهم للحياة، وإنهم كانوا بيجدوا وبيجتهدوا اجتهاد رهيب، وكان معظم الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا كبار أو من كبار التجار في مكة المكرمة، وكانوا أغنياء جدا 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 زي سيدنا عمرو بن العوف، زي سيدنا عمر بن الخطاب اللي هنتكلم عنه، أو سيدنا أبو بكر الصديق. كانوا تجار كبار جدا جدا وأغنياء جدا جدا. بس كانت الدنيا في نظرهم في الأول في الآخر لا تساوي شيء، وإن أي شيء أو أي عمل كانوا بيعملوه في الدنيا دي كان الهدف منه في الأول وفي الآخر إرضاء ربنا أو العمل للآخرة. وانهم طريقة تفكيرهم او ان الطريقة اللي على طول كانوا بيفكروا بيها هي ان اي عمل في الدنيا دي هو عمل يا هيقربك من ربنا او هيبعدك عنه، عمل دي علاقة بطاعة ربنا والزيادة في ايمانك او عمل هيبعدك عنه. وان على طول الفكرة السائدة في دماغهم كانت ان انا لله وانا اليه راجعون، ان احنا في الاول في الاخر الدنيا دي فانية، وان الآخرة هي الحياة، هي الحياة اللي هنعيش فيها للأبد، وإن الدنيا دي إحنا بنعيش عليه فيها سنين معدودة بس. فإحنا بنتعلم عن حياة الصحابة عشان نتعلم منهم، نتعلم من طريقة تفكيرهم، نتعلم من اجتهادهم وجهادهم في الدنيا عشان يرضوا ربنا، وعشان يكونوا مسلمين أحسن بإيمان أقوى ويوصلوا للهدف الأسمى أو الهدف النهائي، وهو عبادة ربنا وإن احنا نوصل الجنة إن شاء الله جميعا. وفي الموسم التاني إن شاء الله زي ما قلت هنتكلم عن حياة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، اللي ساعتها وهو خليفة المسلمين بعد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حكمه امتد من ليبيا في الغرب، أفغانستان في الشرق، تركيا في الشمال، واليمن في الجنوب. هنتكلم في السيزن ده عن حياة الفاروق رضي الله عنه ودوره الكبير جدا في نشر الإسلام في العالم. يلا بينا. قصتنا بتبدأ بولادة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتولد في مكة المكرمة في قبيلة اسمها قريش، واللي ما سمعوش اول موسم من البودكاست كنت شرحت فيه ازاي المجتمع ساعتها كان بيتعايش من غير اي حكومة، وكان بيتعايش في حاجة اسمها حياة قبائلية. قريش دول اللي سيدنا عمر اتولد فيهم كانوا القبيلة الكبيرة اللي كانت عايشة في المنطقة اللي اسمها مكة المكرمة في شبه الجزيرة العربية. وقبيلة قريش بقى ذات نفسها كانت متقسمة قبائل كتير وعائلات كتير قوي، وان طالما ما كانش في حكومة وطالما هما كانوش بيتعايشوا بحكومات او بوزارات زي العيشة دلوقتي او زي الدولة الرومانية او الفارسية ساعتها بنظام محدد منظم، ساعتها كانوا بيتبعوا النظام القبائلي، بحيث ان كان اي غلط بيحصل من اي شخص كسرقة كقتل كمشكلة كبيرة تحصل بينهم كان القبائل بيتجمعوا وبيقرروا ايه اللي هيتعمل في حاجة زي كده، والعقاب هيكون ازاي ومين الصح ومين الغلط من خلال اجتماع ما بين القبائل. وان ان القبائل هي كانت او منظمة قبائل هي اللي كانت بتحكم ما بين الناس، وساعتها خلى القبيلة او العيلة اللي الشخص جاي منها حاجة مهمة جدا جدا، ودي كانت حاجة بتحدد مقام الإنسان في المجتمع في الفترة دي. وإن كل ما كانت القبيلة أكبر في المجتمع، كل ما كانت الشخص اللي جاي من القبيلة دي أكبر، وكل ما الناس كانت تحترمه أكتر، وكل ما كان هيبقى ليه شأن أكبر وأكتر في المجتمع. بس هل ده معناه إن الشخص اللي جاي من العيلة الضعيفة أو مش عيلة كبيرة في المجتمع ما كانش ناس بتحترمه؟ لأ، بس ساعتها الشخص ده اللي كان جاي من قبيلة ضعيفة أو عائلة ضعيفة كان لازم يعوض الموضوع ده، انه يا لازم يبقى شاطر قوي في حاجة معينة او يكون شخصيته قوية جدا فكل الناس تحترمه. بطل قصتنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولد في قبيلة بنو عدي، والقبيلة دي كانت مسؤولة عن الحكم ما بين القبائل المختلفين في اي امر من الامور، عشان زي ما قلت ان لما يكون في اي لما يكون يحصل اي مشكلة او يكون في اي اختلاف ما بين اي قبائل ساعتها كانوا بيقعدوا مع بعض ويتحاكموا ما بينهم، وساعات كتير كانوا بيدخلوا عيلة معروفة بالعدل ما بينهم تحكم ما بينهم، وساعتها القبيلة دي كانت اسمها قبيلة بنو عدي، ودي القبيلة اللي سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان جاي منها. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولد 13 سنة بعد عام الفيل، واللي ما يعرفش ايه عام الفيل ده، دي السنة اللي حصل فيها ان حاكم من بلد اليمن كان اسمه أبرهة الحبشي كان هاجم على مكة عشان يدمر الكعبة. وأبرهة الحبشي ده كان حاكم اليمن، واليمن ساعتها كانت جزء من إمبراطورية الحبشة، الحبشة دي اللي هي إثيوبيا دلوقتي، والدولة دي كانت بتتبع دين المسيحية، والمبنى اللي كان أبرهة الحبشي بناه كانت كنيسة، ودي اللي كان حاول يجيب العرب كلهم الحجاج إنهم بدل ما يروح مكة يروح حجوا في الكنيسة بتاعته في اليمن، عشان الكعبة برضو حاجة انتم تبقوا عارفينها ومهمة جدا لقصتنا عشان تفهموا ازاي المجتمع ساعتها كان بيتعايش في مكة، ان الكعبة كانت رمز ديني كبير جدا لأهل مكة وأهل قريش حتى قبل الإسلام، وده كان مكان اللي كان فيه كفار قريش كانوا بيحجوا فيه، بس طبعا حج مختلف عن الحج بتاعنا دلوقتي، وهم كانوا بيتبعوا نسخة منحرفة من دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، ودين سيدنا إبراهيم كان ديانته بتدعو لعبادة إله واحد، بس هم دخلوا فيها ان هم كانوا بيعبدوا الأصنام وبيعبدوا آلهة مزيفة مع ربنا أو مع الإله الواحد، وده اتكلمت عليها بشرح أكتر وكلمت عليها باستفاضة أكتر في الموسم الأولاني في أول حلقة، فلو أي حد عايز يسمع الموضوع ده أكتر يرجع يسمع أول حلقة في الموسم الأولاني. المهم أبرهة كان بنى مبنى ديني برضو عنده في اليمن عشان الناس من كل مكان في شبه الجزيرة العربية يروحوا، زي ما كل كان الكفار بتوع مكة وقريش وكفار بتوع المناطق اللي حوالين مكة كان بيروحوا الكعبة في مكة، عشان زي ما قلت كان رمز ديني مهم جدا عندهم، الكعبة كانت بتجيب تجارة كتير لمكة وكانت بتديهم زي مهابة أو اسم كبير وسط القبائل كأهل الكعبة، فدي كانت بتديهم مصالح كتير، فساعتها أبرهة الحبشي كان عايز نفس المصالح، فساعتها طبعا المبنى اللي أبرهة الحبشي بناه ما كانش بيجيله أي زوار أو حجاج زي المكة زي الكعبة في مكة المكرمة، فساعتها أبرهة الحبشي جمع جيش، والجيش ده كان مكون من ناس وكان مكون من فيلة عشان يهجم على مكة ويهجم على الكعبة ويدمرها. بس اللي حصل ساعتها إن ربنا بعت طيور من عنده، والطيور دي كانت شايلة طوب صغير، والطيور دي عدت عليهم رمت الطوب ده عليهم، زي ما ربنا بيقول سورة الفيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وهنا ربنا بيحكي قصة عام الفيل، وازاي بيتكلم عن أصحاب الفيل اللي هو أبرار حبشي وجيشه، وازاي ان هو أرسل عليهم طيرا أبابيل، هو أرسل عليهم طيور كتيرة ترميهم بطوب صغير فدمر الجيش ده كله، ومعرفوش يجمعوا الكعبة ويدمروها. وساعتها العام ده أو السنة دي سميت بعام الفيل. وعام الفيل ده كانوا بيستعملوه العرب زمان كتاريخ ليهم، اللي هو الشخص ده اتولد بعد عام الفيل ب4 سنين، الشخص ده مات قبل عام الفيل ب4 أو 5 سنين. ده نفس فكرة بالظبط التاريخ الميلادي اللي هو محكم بولادة سيدنا عيسى عليه السلام. فالعرب ساعتها كانوا بيتبعوا تاريخ الفيل اللي هو تاريخ اللي حصل فيه حادثة الفيل بتاعت أبرهة الحبشي. بس بعد فترة في وقت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بطل قصتنا، اخترعوا ساعتها التاريخ الهجري اللي بيبدأ بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين من مكة المنورة للمدينة، وده ان شاء الله هنتكلم عليه بتفصيل اكتر في الحلقات الجاية. المهم، طفولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت قاسية جدا جدا. سيدنا عمر بن الخطاب كان قضى طفولته كلها بدل ما كان قاعد بيلعب مع الأطفال، زي طبعا أي طفل دلوقتي بيقعد معظم حياته وبيبدأها من غير أي هموم من غير أي مسؤوليات، هو الحاجة الوحيدة اللي هو بيعملها بياكل بيشرب بيتعلم وبيلعب. لكن سيدنا عمر بن الخطاب قضى طفولته وصغره كلها من ساعة ما اتولد وهو شايل مسؤولية راعي الغنم بتاعت باباه، وشايل مسؤولية راعي الغنم بتاعت خالاته. ومش كده بس، حتى وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيرعى الغنم وبيساعد باباه، كان باباه قاسي جدا عليه، وده حتى كان ساب أثر كبير جدا على سيدنا عمر بن الخطاب، وده كان اتكلم عليه في كذا واقعة قد ايه طفولته والقسوة اللي كان بيشوفها من باباه كانت أثرت عليه وأثرت على شخصيته. بس على الرغم من كل ده، سيدنا عمر بن الخطاب أصر ويتعلم ويحسن من نفسه، فكان ساعتها بدأ يتعلم القراية والكتابة، وكانوا قليلين جدا في مكة المكرمة أو في قبيلة قريش اللي بيتعلم القراية والكتابة. وبرضه زيادة عن كل ده، كان سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه رياضي جدا، ومن صغره هو بيتمرن حاجات زي الفروسية والمصارعة، وده يبين قد ايه سيدنا عمر الخطاب من سن صغير ومن رغم ظروفه كان على طول بيشتغل على نفسه وعلى طول بيحسن من نفسه عشان يعلي من شأنه في المجتمع. وان زي ما قلت لكم، مكانة الشخص أو شأنه في المجتمع كانت تبقى حاجة مهمة جدا في الفترة دي، وإن الشخص كانت حياته بتختلف 180 درجة على حسب شأنه ومكانته في المجتمع. بالنسبة للشكل سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه أكيد ناس كتير سمعوا الموضوع قبل كده، إن الناس كانت بتخاف منه من هيبته ومن حجمه. سيدنا عمر الخطاب كان طويل جدا، عريض قوي، أسمر اللون، كان صوته تخين، والميكس ده ما بين كل الصفات دي كانت خلت الناس تخاف منه ومن ضخامته ومن هيبته. وهتشوفوا قدام في قصص كتير ازاي الناس كانت بتقدره وكانت ساعات جدا بتخاف منه وبتحترمه. حاجة برضو عن سيدنا عمر في شبابه، معظم الناس دي في الفترة دي كانوا بيتابعوا الشغلانة بتاعت عيلتهم، وزي ما احنا قلنا في الاول، والد سيدنا عمر الخطاب كان بيرعى الغنم. بس سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه قرر انه عايز يبقى تاجر، عايز يبقى مختلف عن عيلته بتعمل ايه. وعشان كده وهو بيكبر كان بيروح الأسواق الكبيرة في مكة، يقعد يتفرج على الناس وهي بتتاجر، بيتفرج على معاملات الناس ازاي بيتعاملوا مع بعض، ازاي بيتاجروا، ازاي التاجر الشاطر بيبيع البضاعة اللي عنده. وحاجة برضو سيدنا عمر الخطاب كان بيركز فيها وكان حريص عليها عشان يعلي من شأنه وعشان يخلي مكانته أكبر في المجتمع، انه كان على طول بيقعد يتعلم أصل القبائل العربية وتاريخهم ما بينهم وبين بعض، عشان ده كان مفيد جدا وقت التجارة، وكان مفيد جدا وانت بتتعامل مع الناس. وكل ما معرفة الشخص كانت عالية بتاريخ القبائل، كل ما مكانته كانت بتزيد في المجتمع. وفعلا من جد وجد، وسيدنا عمر بن الخطاب بقى تاجر كبير جدا، ومعرفته بتاريخ القبائل ساعدته جدا في تجارته، وده خلاه تاجر شاطر وكسب كتير جدا وبقى غني جدا من التجارة دي. كل الحاجات دي، نجاحه في التجارة، معرفته بتاريخ القبائل، وأصله من عقائد بنو عدي زي ما قلت الأول، هي كانت مشهورة بحكمه بالحكم بين الناس، خلت لسيدنا عمر بن الخطاب أهمية كبيرة جدا وسط أهل قريش، بحيث هو كان كتير جدا العائلات أو القبائل لما يختلفوا ما بينهم كانوا بيجولوا يتحاكموا ما بينهم عند سيدنا عمر بن الخطاب، وهو كان اللي بيحكم ما بينهم وبيطلع القرار الأخير. برضو سيدنا عمر بن الخطاب كان يعتبر سفير قبيل قريش عند بقية القبائل. سفير كان ما كانش طبعا زي دلوقتي بالظبط اللي هو السفير اللي كان بيروح يعيش عند البلاد التانية، بس ممكن نعتبرها زي الممثل بتاع قبيلة قريش للقبائل التانية. زي ما انتم شايفين سيدنا عمر بن الخطاب كان ليه مكانة كبيرة جدا 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 عند قبيلة قريش وفي مكة وعند الكفار، ده اللي هو كان الممثل بتاعهم، اللي هو كان من أعظم الرجال في مكة المكرمة. وسيدنا عمر بن الخطاب برضو كان هو كشخص كان حريص جدا، وكان بيحترم جدا العادات والتقاليد بتاعت قريش قبل الإسلام، وكان على طول بيدافع عن العادات والتقاليد دي، وعلى طول بيحاول يعظم من شأنها. ودي برضو كانت ترجع لطبيعة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ان هو كان شخص مخلص جدا لأي حاجة بيصدق فيها، فأي حاجة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيعملها كان بيدافع عنها بكل إخلاص وبكل حب، رجوعا لطبيعته كشخص مخلص للحاجة هو بيعملها. وده جبنا لنقطتنا اللي جاية، خلاه من أكتر وأشد الأعداء للإسلام أول ما نزل الوحي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنه كان جواه كشخص مخلص للدين بتاع آبائه والعادات والتقاليد بتاع قريش، إنه ما ينفعش في حاجة تانية تيجي تهز وضع قريش كبير قوي وسط القبائل كالمركز الديني كأهل الكعبة. وحاجة برضو لازم برضو تبقوا عارفينها، الكعبة كانت رمز ديني كبير جدا زي ما قلت قبل كده في شبه الجزيرة العربية، وإنهم كانوا مشهورين جدا بالتجارة، وإنهم كان أهمية قريش استراتيجي، كانوا بينقلوا البضاعة من الشمال للجنوب، وزيادة عن كل ده شهرتهم بأهل الكعبة زي ما قلت ساعدتهم جدا في التجارة، عشان معظم الوقت الناس اللي كانوا بينقلوا البضاعة من أي حتة لأي حتة كان معظم الوقت بيطلع عليهم بلطجية وقطعين طرق وحرامية، ومعظم البضاعة كانت بتتنقل من التجارة كانت يا بتتسرق يا بتبوظ، بس كسمعة أهل مكة كأهل الكعبة خلتهم محميين من حاجة زي دي، وإنهم كانوا بيتاجروا وبينقلوا البضاعة من غير ما أي حد يضايقهم. ودي برضه ربنا اتكلم عليها في سورة قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رحلة الشتاء والصيف دي اللي هي الرحلة اللي كان التجار بيعملوها من الشمال للجنوب، في الشتاء كان بينقلوا التجارة من الشمال للجنوب، وفي الصيف كان العكس، وإن هو إزاي ربنا كان بيحميهم من البلطجية وقطعين الطرق. فعمر سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه حس إن الإسلام لما يجي هيهز اسم قريش كأهل الكعبة، وإنه هيبوظ تجارتهم هيبوظ مجالاتهم ما بين القبائل. وزي ما قلت طبيعة سيدنا عمر الخطاب كشخص مخلص للحاجة اللي هو فيها أو الحاجة اللي هو بيصدق فيها خلاه أكبر معادي للإسلام وأكتر شخص بيكره الإسلام لما نزل، وكان برضو كان من أكتر الناس اللي بتعذب المسلمين المستضعفين في مكة. وصل الأمر لسيدنا عمر الخطاب قبل الإسلام إنه حس إنه خلاص لازم يقتل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، عشان كمية الناس قاعدة تدخل في الإسلام وقاعدة بتسيب دين ابائهم والعادات والتقاليد بتاع قريش. فبالفعل سيدنا عمر الخطاب في يوم طلع سيفه وكان في طريقه ان هو يقتل الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. الحمد لله، احنا كده خلصنا اول حلقه في حياه سيدنا عمر بن الخطاب، وفي الحلقه الجايه ان شاء الله هنشوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيعمل ايه. واخر حاجه قبل ما اقفل الحلقه، كنت عايز اتكلم معاكم في حاجه سريعه. زي ما قلت في اول حلقه انا دلوقتي في رمضان، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم جميعا. كنت عايز طبعا خلاص كده الحلقه كده خلصت، فلا عايز يقفل، بس كنت عايز بس اتكلم معاكم عن اهميه الدعاء في المطلق وفي رمضان طبعا دلوقتي. بس حاجه كنت لاحظتها وانا بتكلم مع ناس كتير، ان في ناس كتير مش فاهمين او مش مجمعين اهميه الدعاء بالنسبة لنا في حياتنا. الدعاء أول حاجة نوع من أنواع العبادة ونوع مقرب جدا من ربنا، وتاني حاجة إن الدعاء لربنا نوع من نوع التخاطب معاه، وإن ربنا بيقول في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا في الآية دي بيقول إن لو حد سأل عني أنا قريب منكم، وأي دعاء هدعيها إن شاء الله مستجابة. فوإحنا في الأيام المفترجة دي بلاش نضيع الفرصة الدعاء لربنا، وإن قد إيه ربنا حتى هو بيقول في القرآن ولو أنت مؤمن بربنا إيمان تام، إن هو بيقول ادعي وأنا هستجيب لك، وإن ربنا مهما حصل بيستجيب الأدعية، وهو يقال إن هو ربنا يا هستجيب لدعائك زي ما أنت عايزه بالظبط، يا هيدخره لك لوقت لاحق، يا هيدخره اللي هو هيحوشه ليوم القيامة ويتحوز لك لحسنات. وبرضه حاجة تانية كتير ناس كتير لازم تفهمها، ان ربنا ساعات بيبقى عنده حكمة معينة ان هو محققش دعاوي احنا بندعيها معينة، عشان هو ربنا بيبقى شايف لنا الخيرة في حاجة تانية مش في الدعاء اللي احنا دعيناه، او حاجة عكس الدعاء اللي احنا دعيناه، شغلانة مثلا معينة كنا عايزين نشتغلها، جامعة كنا عايزين نتقبل فيها، كنا بندعي بحرقة وبندعي بكل قلبنا ان احنا نتقبل في الشغلانة دي او نتقبل في الجامعة دي، وفي الاخر ما بيحصلش عشان ربنا كاتب لنا حاجة احسن بكتير، ربنا الداري وعارف بكل حاجة حوالينا. بس فانا كنت عايز بس اتكلم معاكو عن اهمية الدعاء، وان اي دعاء احنا بندعيه كده كده بيتحقق، وان برضو اخر حاجة كنت اقولها لكم ان ساعات كتير احنا بندعي ادعية معينة وبتتحقق، بس احنا بننسى ان احنا دعينا الدعاء ده، وده الصراحة حاجة بتحصل لي كتير يعني. فاول حاجة كله يحمد ربنا على النعم اللي هو فيها، واي شخص يحاول بس يفتكر يشوف النعم اللي هو فيها والحاجات الحلوة ربنا حققها له الفترة دي، ويشوف لو هو كان دعا بيها في فترة معينة ولا لأ، وهتلاقوا ان كتير قوي من النعم اللي احنا فيها دي كنا بندعي ربنا عليها في يوم من الأيام. فما ننساش الدعاء، ندعي مهما الموضوع كان كبير او بعيد عن النظر قد ايه، او بعيد عن الخيال، او حاجة اللي هو لو قلتها لحد ممكن يضحك عليك، ربنا قادر على كل شيء. وبرضه زي ما قلت قبل كده، لو احنا مؤمنين بربنا بقدرته اللي خلق كل شيء وخلقنا وخلق الحياة دي كلها، هنبقى عارفين ان ربنا ممكن يحقق اي حاجة. بس فدي كنت حاجة عايز اقولها لكم بمناسبة رمضان، وان شاء الله عايز بعد كل حلقة ابقى اتكلم زي في نصيحة صغيرة كده. فبس يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وياريت لو البودكاست عجبتكم ولو على ابل بودكاست دوها 5 star rating، وتقولوا لصحابكم على البودكاست دي، ودي اسهل طريقة ممكن نوصل بيها لعدد اكبر، الناس تستفيد اكتر ونعرف اكتر عن تاريخ اجدادنا وتاريخ الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون. يلا بينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.